بسم الأب والابن والروح القدس لله الواحد أمين. احنا في لوقا 6 آخر جزء، وصلنا العدد 43 و44. لوقا 6 كلكم فاكرين دلوقتي إنه هو في الجزء الخاص بالموعظة على الجبل المقابل لتعليم المسيح في متى 5 و6 و7. لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رديا، ولا شجرة ردية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمر. برضو الآية دي بالإضافة للحاجات اللي قلناها المرة اللي فاتت بتشاور على فكرة بسيطة مهمة. الشجرة رمز للإنسان، إن سلوك الإنسان ثمره يدل على ما في قلب. من ثمارهم تعرفونهم، فكل شجرة تعرف من ثمرها. ما ينفعش تقول لي إن فلان طيب وهو طول النهار بيشتم وبيغضب. لا، الناس ساعات تقلب الموازين كنوع من المجاملة، فيقعدوا يقولوا فلان كويس 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 كويس، طب فين ثمره؟ إذا كان مخاصم نص الناس وواقع مع نص الناس وبعد كده تقول كويس، طب ما من ثمارهم تعرفونهم. كل شجرة تعرف من ثمر. احنا ساعات نفتكر ان تقييم الناس موضوع صعب. تقييم الناس مش صعب، صحيح احنا مش شايفين القلب، مش شايفين أعماق الإنسان، لكن زي ما علمنا ربنا يسوع اللي من جوه بيطلع وبيبان، ومن فضلة القلب يتكلم اللسان. والإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. عشان كده احنا الحقيقة مش صعب ان احنا نقيم نفسنا، وده المهم، لأن سلوكياتنا وكلامنا وما هو ظاهر علينا يدل على ما في أعماقنا. أنت مكشر على طول ولا فرحان؟ ما هي دي ثمرة. لو فرحان تبقى عندك ربنا شغلك وساكن فيك، مكشر على طول يبقى ربنا قليل قوي في حياتك. أنت غضوب ولا وديع؟ هذا ثمر. أنت خدوم ولا أناني؟ ثمر. أنت عندك محبة حقيقية للناس ولا قافل على نفسك وبعيد عن كل الناس مش عاوز تتعب مع حد؟ كل ده ثمار، هي سلوكيات ولكنها تكشف عن أصل الشجرة. إنما الواحد يجي يقول أصل أنا كويس بس، لا، ما هو كويس دي بأنهي مقياس بقى؟ ربنا فاحص القلوب، لكن كمان لو عاوز تعرف قلبك راجع تصرفاتك، هتعرف قلبك في إيه. كل شجرة تعرف من ثمر، فإنهم لا يكتنون من الشوك تينا ولا يقطفون من العليق عنبا. يعني الشرير ما يعرفش يعمل خير، والخير ما بيعرفش يعمل شر. برضو احنا أفكركم أن القديسين قالوا ده لا يعني أن الشرير لا يمكن أن يصير خيرا، لا، ما قالوش كده ولا ربنا قصد كده، إنما قصد إنه الإنسان يبان من سلوكياته ومن ثماره، لكن لو الإنسان تاب يتحول من العليق إلى شجرة تين أو شجرة عنب فعلا. يعني ممكن يتغير الإنسان بالتوبة وعمل النعمة، لكن لو ما تغيرش يبقى ما نقلبش الموازين. قلبه وحش يبقى ثماره وحشة، داخله حلو يبقى أعماله حلو. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر. فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه، من فضلة القلب يتكلم فمه. أصعب حاجة أن الواحد يعرف ما في قلبه، أو يعني يظن البعض أنها حاجة صعبة، لكن الآية دي تساعدنا. عاوز تقيم قلبك راجع كل كلامك طول اليوم، من فضلة القلب يتكلم اللسان. تقدر توزن قلبك دلوقتي عن طريق الكلام. عشان كده تشوف معلمنا يعقوب في رسالته اصحاح 3 قال الذي يلجم لسانه ذاك رجل كامل قادر أن يضبط الجسد كل أو يلجم الجسد كل. وشبهها لنا بالفرس اللي لما تحط اللجام في بقه تقدر تضبط كل عضلاته وتقدر تسوق. وشبهها لنا بالسفينة اللي فيها دف، قال الدفة صغيرة إنما الدفة دي اللي هتوجه المركب الضخم يمين وشمال. فاللسان لو الواحد عرف يضبطه تمام يبقى ضبط قلبه ويبقى قلبه تنق، لأنه لن يخلو الأمر من كلمة كده ولا كده لو القلب فيه حاجة كده ولا كده. من فضلة القلب يتكلم الفم. إما كناش نقدر نرصد ما يدور في قلوبنا من مشاعر وأفكار، على الأقل نراجع على لساننا بيقول إيه. وربنا يسوع المسيح له المجد ساعدنا في الحتة دي في الموعظة على الجبل في إنجيل متى، وقال لنا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تغضب، أما أنا فأقول لكم من قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. طلعت الحكاية صعبة أو طلعت الحكاية مهمة أوي، كل كلمة محتاجين نراجعها، كل كلمة بطالة تعطونا عنها حساب. ومن فضلة القلب يتكلم الفم. لما واحد يكون كل كلامه ما بين صلاة وكلام حلو وتشجيع ولسان طيب ومجاملة للناس، طب خلاص يبقى قلبه حلو. ايه في قلبه غير محبة ربنا ومحبة الناس؟ ان كان كل الكلام يا صلاة يا كلمة حلوة للي حواليه. لكن ان كان الواحد لسانه فيه تذمر، فيه شكوى، فيه إدانة، فيه كذب، فيه حلفان، فيه شتيمة، في كلام بطال، يبقى القلب مليان حاجات وحش. من فضلة القلب يتكلم فمه. والواحد فينا لازم يوزن قلبه، لأن الوصية الأولى في الكتاب كله تحب الرب إلهك من كل قلبك. من كل قلبك معنى كده ما تسيبش ولا كلمة من لسانك تطلع غلط، وكل الكلام يطلع حلو. كل الكلام الإنسان كل ما يقرب من ربنا كل ما يدقق في كل لفظة يقولها ويفكر كذا مرة قبل ما يتكلم. إنما الإنسان البعيد عن ربنا ما بيفكر، ما بيحسبش الكلام. برضو معلمنا يعقوب يعلمنا مبدأ في يعقوب واحد، يقول يكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. اللي يسمع كويس ويتكلم قليل وببطء يغلط قليل. من فضلة القلب يتكلم فم. ولماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ هذه آية تخوف. في كل جيل وبالذات اليهود كانوا يتميزوا بأنهم حرفيين قوي في العبادة ومدققين ومتشددين في الطقوس والعبادات. فهاتك يا رب يا رب. إنما زي ما قال عنهم أشعياء، هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا، قلبهم في وادي تاني. إذن ربنا لو قلت له يا رب يا رب هيقول لك أنا مش سامعك، لأنك أنت ما سامحتش أخوك، ما عملتش اللي أنا قلته، ظلمت اللي حواليك، ما اديتش الفقير، في حاجات كتير انا موصيك بيها ما عملتهاش. جاي تقول لي يا رب يا رب يا رب سامحني، يا رب دبرني، يا رب نجيني، يا رب اشفيني. طب وانت سمعتني؟ انت لا تفعل ما اقول، ليه عمال تقول لي يا رب يا رب؟ وكأن استجابة صلواتنا مرتبطة بمدى طاعتنا لوصية ربنا. يعني اللي ماشي في وصية ربنا مدقق وبيسمع كلامه، أول ما يقول له يا رب يقول له نعم نعم حبيبي، عاوز إيه؟ أنت أصلك تفعل ما أقول، قول بقى اللي أنت عاوزه. إنما إحنا نقعد نقول يا رب يا رب، وبعدين ربنا يقول، وبعدين بقى في الصوت الزنان ده اللي مش راضي يعمل اللي أنا بقوله. ما أنا قلت لك يا حبيبي حب إخواتك وسامح واعمل وسوي وفكرش في الدنيا كتير، طب ما أنت مش بتعمل اللي أنا بقوله، بس جاي تقول لي يا رب يا رب. دي تبكتنا لأننا أحيانا نظهر تدين في العبادة ولكن لا يظهر نفس مستوى التدين في السلوك. او في الوصايا. ساعات نهتم قوي ان احنا نمسك الاجبيه ونواظب على القداس ونصوم، لكن ما يمنعش نتكلم عن الناس، وما يمنعش نغضب، وما يمنعش نغلط غلطات كثيره، ونفتكر يعني انه دي تشيل دي. الحكايه مش كده، الحكايه زي ما انت حريص انك تبقى قريب من ربنا، خليك حريص بنفس الدرجه واكثر على تنفيذ كلام ربنا. لماذا تدعونني يا رب يا رب وانتم لا تفعلون ما اقوله؟ ما هو برضو اللي بيقول له يا رب معناه بيعترف بسيادة الله عليه. ما هو يا رب يعني أنت إلهي، أنت سيدي. طب أنت بتقول لي يا رب يعني أنا إلهك، ولما أقول لك اعمل حاجة بتقول لا؟ هو كلام بقى ولا إيه؟ ما هي صحيح كده. أنا أقول له يا رب يعني، ما هو يا رب يعني أنت ربنا وأنا عبدك. طب مش بتسمع الكلام ليه بدل أنت عارف أنك إن هو ربنا وأنت عبد؟ كان المفروض تسمع الكلام. ربنا ينظر إلى اللي ينفذوا وصاياه وتبقى صلواتهم قريبة قوي، ولا يستمع لصلوات الأشرار أو اللي بيكسروا وصاياه مهما تباروا وتمادوا في الصلوة. ربنا له المجد وبخ اليهود، قال لهم لعلة تطيلون صلواتكم، يعني بتطولوا في الصلاة لعلة، في مرض روحي في الموضوع، عاوزين الناس تقول شوفوا الناس الأتقياء بيصلوا بالخمس ساعات والست ساعات، وراكم مرض وراكم غرض، إنما أنا مش عاوز دي، أنا عاوزكم تقفلوا على نفسكم وتصلوا وبعدين تطلعوا تعملوا اللي أنا بقوله. ما زلنا نعاني من إن احنا من جوه غير من بره، وفي العبادة غير في السلوك. الثنائيات دي هي اللي بتخلي غير المؤمنين لا ينجذبوا. أجدادنا زمان كانوا صادقين، فكان جوه زي بره دايما، وكان مش حافظين صلوات زي اللي احنا حافظينها يمكن، إنما كل كلمة غالية قالها ربنا ينفذوها على رقبته. كل وصي لا يتناقش ولا يتفلسف، ربنا قال نسامح نسامح، كنيسة علمت بكده يبقى حاضر على طول. فكانوا أجدادنا مع بساطتهم وفقرهم في المعلومات وفي الحفظ كانوا أتقياء، فكان ربنا يسمع صلواتهم أكتر. ليه؟ لأنه لما يقولوا يا رب هم أيضا يفعلون ما يقول، فيبقى عارف كويس أن هم أبرار، وطلبة البار تقتدر كثيرا في فعلهم. كأن الواحد فينا لما يقول له يا رب يا رب كذا مر وما يحسش باستجابة يعمل ايه؟ يفحص نفسه، يقول لكون في حاجة انا مش بعملها من كلام ربنا، ليكون ربنا بيقول لي انت مش واخد بالك ان الوصية دي انا قلتها لك وانت مش راضي تنفذها. فكأن عدم استجابة ربنا تدفعنا في طريق التوبة او مراجعة النفس. يا رب انت ليه مش بتستجيب؟ صحيح احيانا يكون لعلمك وحكمتك وإرادتك، إنما لألا يكون أنا كمان لا أفعل ما تقول يا رب، عشان كده مش سمعني. لماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ وربنا يسوع ختم بقى الجزء ده بالمثل المشهور وقال كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل بي أريكم من يشبه. يشبه إنسانا بنى بيتا وحفر وعمق ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث سيل صدم النهر ذلك البيت فلم يقدر أن يزعزعه لأنه كان مؤسسا على الصخر. وأما الذي يسمع ولا يعمل فيشبه إنسانا بنى بيته على الأرض من دون أساس، فصدمه النهر فسقط حالا وكان خراب ذلك البيت عظيما. المعنى ده يفكرنا بكذا حاجة مهمة. حلو قوي انك تيجي ربنا وتسمع كلام، وكلكم بتعملوا كده، وكل قداس وكل مرة تفتح الانجيل وكل اجتماع تحضره، كل ده اسمه جاي ربنا يأتي الي وإيه ويسمع كلام لغاية كده أنتم ماشيين حلو. بس فضل النقطة المهمة قوي ويعمل بيه. يعمل بيه بقى هي دي الأساس اللي ربنا بيركز عليه. يقولي شبه راجل حفر وعمق. وكلكم عارفين دلوقتي ان قد ما يكون الأساس متين قد ما يكون البناء مستقر وثابت ما يقعش. فهنا الأساس المتين ده لازم الواحد يتعمق ويحفر يحفر، ودي تاخد وقت وتاخد مجهود. تعدي جنب واحد بيبني تلاقيه عمال يحفر، تقول له فين يا عم المباني، انت نازل لتحت مش مفروض تطلع لفوق؟ ده تفكيرنا احنا في السطح، انما التفكير الهندسي السميل السليم سيبه يعمق. كل ما يعمق كل ما المبنى هيطلع مستقر اكتر، وكل ما هيطلع اطول كمان. لو حب يعلي يعلي، انما واحد اساسه ضعيف قوي ما يقدرش يعلي، وحتى المبنى ما يبقاش ثابت. فيبقى في معنى خفي هنا، ان قد ما يكون الانسان عميق في علاقته مع ربنا وخفي في علاقته مع ربنا تحت الارض، في مخدع، في قرايات خاصه، في خير بينه وبين ربنا، في صلوات طويله محدش يسمع عنها، بينه وبين ربنا في اساس، في عمق، في حفره غويطه، كل ما يكون حياته الروحيه مستقر. انما واحد كل علاقته على الرمل كده، يعني مكشوف من اول ما يبتدي يبني يحط طوبه في وش كل الناس، يعني المبنى كله سطحي، طب ما ده شويه ميه هتوقعه، وده اللي بيحصل. عشان كده تلاحظوا ان احنا بعض التيارات غير الارثوذكسيه تميل الى سرعه الانفعال والاندفاع، والواحد يبني كانه بيبني ايه كرتون كده، يطلع بالمبنى بدل ما ياخد له سنه مباني يخلصه في اسبوعين. طب ما المباني دي ورق شكلها ضخم لكن دي ممكن ما تدومش. لكن اللي بيجيب سيره القديسين والاباء والنسك والتوبه ومراجعه النفس والحساب والخلوه والصراع مع الخطيه والحاجات دي كلها تحت بقى كده، انت عمال تحفر لانك بتتكلم في جهاد وفي تعب وفي علاقة عميقة طويلة. الكلام ده هيطلع مبنى مستقر وحياة قوية وثابتة. برضه ما نقدرش ننسى ان كلمة الصخر دايما في الكتاب اشارة الى ربنا يسوع المسيح له المجد. اما الرمل فعادة اشارة الى الدنيا، او يعني خير الدنيا. فاللي باني علاقته على ربنا يسوع المسيح له المجد ومحبته لربنا نفسه أساسه متين. إنما اللي باني علاقته مع ربنا على قد الخير اللي يجيله من ربنا، في ناس كده يعني ربنا يجيب خير نشكر عليه، ربنا ما يجيبش المطلوب نتخانق ونزعل والحكاية ماشية صد رد كده. إنما نسين الفداء ونسين دم المسيح ونسين الأبدية ومش واخدين بالهم إن الصخر هو الأساس، إن المسيح هو أساس العلاقة، المسيح بمحبته بفدائه بعطاياه. فاللي حاطط الأساس على الصخر أساسه متين ما يتزعزعش. دي تنبهنا برضو النهاردة في بعض المسيحيين الحقيقة في الغرب بدأوا ينادوا بفكرة مزيفة تقول إن أي حد بيعمل خير يروح السماء لأن ربنا رحمته واسعة. شكل الكلام حلو، صحيح ربنا رحمته واسعة، صح، عمل الخير حاجة حلوة، صح. إنما الإنجيل ما قالش إن أي حد يعمل خير يبقى هيدخل الملكوت، ما قالش كده. ده المسيح قال لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي، وأنا هو الطريق. وقال لا يقدر أن يعاين ملكوت الله، وقال حاجات كتير قوي، من لا يؤمن بابن الله وقعت عليه الدينونة. طب الكلام ده كله أنساه لمجرد فكرة جميلة جاية ان رحمة ربنا الواسعة تخلي اي حد يعمل خير في اي حتة. ثم ده اساس على الرمل، ده يوم الدينونة ما يستحملش لانه ما فيهوش صخر الايمان، ما فيهوش المسيح. واحد يقف يقول له يا رب باسمك عملنا خير، يقول له باسمي ايه؟ فين الصخرة بتاعتك؟ انت ما كانش ايمانك بالمسيح، فين المسيح في حياتك؟ فين علاقتك بالمسيح له المجد نفسه؟ إنما عمل الخير هل يكفي؟ في ناس كده برضه تيجي تقول لهم ما تيجي الكنيسة يقول لك أجي الكنيسة ليه؟ أنا إنسان كويس، أنا بعمل خير. طب وربنا؟ يقول ربنا في قلبي. أيوه بتكلمه يقول لما ألاقي وقت. طب وبعدين؟ ده ربنا هو الأساس، هو الصخر، هو المبنى كله عليه، هو مدخل الملكوت. مش خايفة يقول معرفكش على باب الملكوت؟ هتقول له ما أنا كنت كويس في الدنيا، يقول لك كنت كويس لنفسك، بنيت على الرمل. فين الصخر؟ فين علاقتك بالمسيح نفسه؟ فين أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي؟ فين العشرة اللي تخلي المسيح يقول ده بتاعي، ده بتاعي، ده ليا؟ مهما الشياطين اتجمعوا يقول لا، ده أنا عاش معايا كتير، ويا ما قضينا ليالي وأصوام. هو ده الكلام. الصخر رمز للمسيح له المجد، والحفرة والعمق رمز للجهاد الروحي والتعب وعدم الاستعجال. في ناس تحب ايه في الحياة الروحية؟ تنطلق. الانطلاق ان كان على اساس عميق حلو، انما الانطلاق لو كان نوع من الاندفاع النفسي والعاطفي ما يبنيش بيت اساسه متين. عند الرهبان مبدأ يقولوا ايه؟ اذا رأيت راهبا يسرع في طريقه اجذبه الى اسفل. يعني ايه؟ لو لقيت واحد بيجري زيادة قول له حيلك بالراحة شوية. طب ايه، بيعطلوا بعض؟ لا مش بيعطلوا بعض، خايفين من اللي يطلع بسرعة قوي يقع وقع وحش، فيقولوا له خدها على مهلك شوية. حكمة الاباء قالت كده، لانه عارفين انه ممكن اللي يجري بسرعة قوي ده يكون فيها دوافع اخرى غلط تدخل فيه، يدخل في كبرياء، يدخل في احساس بالتعالي على اخواته، يتهيأ له حاجات مش تمام، ممكن يبقى ما يكملش المشوار صح. انما واحد اساسه عميق، يعني دخل الى اعماق نفسه وعارف كويس ضعفاته وكاشف قلبه قدام ربنا وعمال يحفر، كل ما بيحفر كل ما هيطلع المبنى قوي. انما نقدرش ننسى كمان المعنى الاساسي اللي قاله ربنا يسوع، انه ربط حكاية الصخر بيعمل بكلام. يعني لغاية تسمع كلام ربنا رمل، لغاية ما تيجي وتسمع احنا كده في الرمل لسه بنبني، بس الرمل اول ما تبتدي تعمل بالكلام بقيت بتبني على صخر. وعشان كده احنا للأسف بنستسهل نسمع. في ناس ممكن تسمع كل يوم شريط واثنين، وفي ناس كل يوم اجتماع، لغاية كده كويس، بس الخطورة ان هم يكتفوا بكده. لو اكتفى بكده بالرغم انه مزروع في الكنيسة كل يوم، لكن ده ممكن ما يكونش بيبني على صخر برضه. وممكن واحد يحضر هي ساعة في الأسبوع، انما يطلع الأسبوع كله بينفذ وبيشتغل، وكل كلمة يسمعها يحارب عشان يعيش بيها. أو ده بيبني على صخر، ده بيبني على صخر. ويبقى اتنين قاعدين جنب بعض، واحد كل كلمة يسمعها يوعد ربنا انه هينفذ مهما كلفته، وواحد تاني يسمع يقول يا سلام كلام حلو، كلام حلو. طب ما هو كلام حلو في كل حتة، انما ايه قيمة الكلام الحلو؟ ما كانش يغير في حياة الواحد. فربنا يسوع بعد ما قال كل كلامه الحلو قوي قال اوعوا تنسوا دي، انه ما تسمعش بس، حلو انك جيت وبتسمع، انما لازم تعمل، لانك لو ما عملتش هتطلع بمبنى مزيف، منظره قدام الناس زي المبنى التاني، انما هيجي لحظة هتعرف فرق المبنى ده عن المبنى ده. يعني ممكن يبقوا مبنيين قصاد الناس، لكن لغاية لحظة السيل وصدمة النهر كانوا شبه بعض، ويمكن قد بعض في المنظر، لكن ده احتمل التجربة، ده ما احتملهاش، ده احتمل الاضطهاد، ده ما احتملوش. ده وقف يوم الدينونة شهد للمسيح، وده وقف قدام الدينونة صدمه النهر. حاجة تخوف، زي العذارى الحكيمات والجاهلات، شكلهم زي بعض من بر، زي بعض، كله لابس حلو ومستني ومعاهم مصابيح، انما جت لحظة كشفت ان في ناس عندها اساس من جوه تستخبي، في ناس ما عندهاش اساس. اللي عندهم اساس في مثل العذارى هم اللي كانوا مخبيين الزيت. برضو فكرة العمل الخفي والحفرة والعمق والأساس هي نفس الفكرة اللي بيتكلم فيها ربنا يسوع كتير. فصدمه النار فسقط حالا وكان خراب ذلك البيت عظيما. ليه رب تقول ان الخراب عظيم في الحالة دي؟ يمكن لان محدش يتوقع ان واحد يبقى بيسمع ده كله ويخرب في الاخر. يعني ما يكون واحد شرير ما يعرفش ربنا خالص ويهلك، يعني متوقع. انما واحد يكون جوه الكنيسة وبقاله سنين بيسمع ربنا ويقع يهلك. كان خراب ذلك البيت عظيم، عظيم من ناحية انه مش متوقع ازاي يخرب بعد كل الكلام ده. طيب هل الواحد يقلل من الكلام لحسن يتحاسب عليه؟ لا برضه الكلام ده مش مظبوط، لان كلمة ربنا فيها قوة. كلمة الله حية وفعالة جدا. لو حتى لو الإرادة ضعيفة والواحد قاعد يسمع بس، مرة في مرة كلمة هتنخسه وتصحصحه وتحركه ويمكن تخليه يقوم يعمل حاجة. فمش معنى الكلام ده ان احنا نبطل نسمع، لا، معنى الكلام ده ان احنا ننتقل دائما من مرحلة السمع الى مرحلة التنفيذ والعمل. دائما نطالب نفسنا بالكلام مش بالتأمل. برضو ساعات تحصل موضة يقول نقول تأملات. كويس، التأملات معناها ايه؟ ان الواحد بيغوص في الكلام ويبحث فيما وراءه ويشبع بالمعنى ويقلبه يمين وشمال ويديله تشبيهات وتصويرات وأمثلة وتطبيقات. كل ده حلو، انما اهم من كل ده ان الكلام يتحول الى حياة. اهم من ده كله كده، ممكن واحد يقعد يقول الرب يرعاني فلا يعوزني الشيء، يقعد يقول فيها تأملات بالساعات. الآية جميلة أوي، ربنا بيرعاني مش هحتاج حاجة. وبعد ساعتين من التأملات دي كلها مع أول موقف يقلق ويغضب ويهري ويفكر يخاف ولا كأنه شبع. ممكن واحد معرفش يقول ولا تأمل، إنما أول ما وصلته الرسالة من هنا ورايح لا بيقلق ولا بيخاف. ليه؟ خلاص ربنا قال انا راعيك مش هتحتاج حاجة، خلاص خد الكلمة وعاش بيها. في وصية الواحد يسمعها يقول تأملات ويقول افكار ويحللها، وبعد كده في اي موقف ما عرفش يعمل. وفي واحد ما عرفش يقول تأملات، بس الوصية وصية، بدل اتقالت هيعملها مهما كلفته. ده اللي بيبني على الصخر. لما أكمل أقواله كلها في مسامع الشعب دخل كفر نحوم. احنا ما زلنا في منطقة الجليل الشمالية اللي تربى فيها ربنا يسوع له المجد، اللي فيها ناصرة الجليل وفيها قانا الجليل وفيها كفر نحوم، مناطق فلاحين وصيادين. وكان عبد لقائد مئة. ايه اللي جاب قواد المئات في الوقت ده؟ البلاد في الوقت ده مستعمرة من الرومان. المسيح له المجد ظهر في عصر الرومان لما كانت الامبراطورية الرومانية تحتل العالم. فكان بيبقى فيه حمية عسكرية جنب كل بلد زي معسكر، وفي قواد مئات، يعني كل 100 عسكري ليهم قائد. دول مسؤولين عن استقرار الامن في المنطقة وعن ردع اي ثورات تطلع وعن لم الجزية من خلال العشارين والناس دول وعن تنفيذ السياسة بتاعة الامبراطور في روما والحاجات دي. فقواد المئات طبيعي دول مكروهين لان دول مستعمرين وما هماش يهود، اغلبهم كلهم وثنيين. فكان عبد لقائد مئة مريضا مشرفا على الموت. تلاقوا نفس القصة في متى 8. وكان عزيزا عنده. فلما سمع عن يسوع أرسل إليه شيوخ اليهود يسأله أن يأتي ويشفي عبده. قصة دي غريبة. شيوخ اليهود إلى اللحظة دي ما كانوش بيحبوا المسيح وكانوا مش مؤمنين به، وكانوا لو طالوا يعني يقلبوا الناس عليه، وهم دول اللي في الآخر هيكملوا المؤامرة بتاعة صلبه، شيوخ اليهود. انما هنا الموقف مختلف صحيح اللي يعملوا المؤامرة في أورشليم تحت، إنما عادة المسيح له المجد ما كانش محبوب من شيوخ اليهود لأنهم حرفيين متزمتين، والمسيح بيقدم تعليم مسيحي جديد جميل ثالث واصل لقلوب الناس بعيدا عن الحرفية اليهودية المشهورة. فالشيوخ دول عملوا حاجة غريبة جدا، بعثوا للمسيح له المجد يطلبوا منه يشفي. هنا في حاجتين أغرب من بعض، كونهم يطلبوا من المسيح يروح يزور الولد يشفيه، ده معناه ضمنيا إيمان بأن المسيح بيعمل معجزات، اللي هم بينكروه قدام الناس أعلنوه ضمنيا وسرا لما لزم الأمر، لما بقت الحكاية بقى عندهم مشكلة محتاجينها قالوا ما فيش غير المسيح يقدر عليه لأنه مشرف على الموت، ما فيش علاج وما فيش دكاترة هتنفع في الحالة دي. الحاجة الغريبة الثانية، هل يشفع شيوخ اليهود في عبد قائد ما؟ منين تيجي الحكاية دي؟ ده هم أعداء. ده يدل على حاجة مهمة، أن قائد المئة ده كان مختلف عن كل قواد المئة ده، لدرجة أنه كان محبوب حتى من شيوخ اليهود بالرغم أنه هو يمثل المستعمر الروماني، إنما حتى كبار اليهود اللي هم دعاة الثورة كانوا بيحبوا الرجل ده، ومن حبهم فيه وصل أن هم يتخلوا عن كبريائهم وعندهم ويتشفعوا قدام المسيح عند، يعني يتشفعوا عن ابنه أو عبده قدام ربنا يسوع له المجد. وكأن يعني المحبة تغلب حتى العند والكبرياء والأسوة وعدم الإيمان، كان في اعتراف ضمني من شيوخ اليهود أن المسيح بيعمل معجزات. فلما جاءوا إلى يسوع طلبوا إليه باجتهاد، ده بإلحاح كمان، دي أول مرة كبار اليهود يطلبوا من المسيح طلب وباجتهاد. نسيت أقول لكم نقطة ثالثة كمان غريبة، كان معروف عند اليهود وبالذات الشيوخ الكبار أنه ممنوع تماما أن يدخل معلم يهودي بيت أممي، لا يسمح أبدا، دي تعتبر نجاسة. فكونهم يطلبوا من المسيح يروحوا يزوروا دي ده ما ينفعش، ده هم بيعلموا الناس عكس كده، محدش يدخل عند راجل أممي أبدا وإلا يتنجس. فالحكاية كلها عكس ما هو سائد، ده يدل أن الراجل ده كان غريب ومحبوب بشكل غريب حتى أن اليهود نسيوا كل اللي بيقولوه واندفعوا وراء مشاعرهم وشفعوا فيه وقالوا للمسيح باجتهاد روح اشفي ابنه، قائلين إنه مستحق أن يفعل له هذا. ما أعجب أن يشهد زعماء الدين لشخص وثني ويقولوا عليه إيه مستحق، يا كبيرة أوي، من كتر مثاليات هذا الرجل وبسطته ومحبته بقوا يقولوا له هو ده بالذات يستاهل. يعني المسيح عمل معجزات مع ناس يهود كتير أوي محدش شفع فيهم، إنما ده جاي شفاعة من ناس أبعد ما يكون عن الشفاعة. لأنه يحب أمتنا وهو بنى لنا المجمع، طلعت برضو الحتة فيها مصلحة شوي. يعني إيه؟ هو الرجل ده أصله قائد مئة إنما متعاطف مع اليهود، يحب أمتنا، أمتنا اليهودية يعني، وبنى لنا المجمع، دي كبيرة قوي عندهم كونوا شارك في بناء مجمع يهودي، ما هم مش في أورشليم، هم في كفر نحوم، ففي القرى في مجامع، مجامع يعني أماكن لاجتماع الناس روحيا، فكون هو يشارك ببناء المجمع دي تخليها كبيرة قوي، يعني دين في رقبته، وفي نفس الوقت بيحب الأمة اليهودية، ده عنده ميول دينية عالية. البعض من المفسرين قالوا الناس دول مغرضين، هم يعني بيعملوا كده عشان برضو ايه ليهم مصالح عنده، ليهم مصالح عند قائد المئة فمستعدين يتنازلوا عن أفكارهم وعشان يوصلوا الغرض. فذهب يسوع معه. العجيب ان ربنا يسوع المسيح له المجد في منتهى الطيبة طبعا، حتى لو كانوا شيوخ اليهود هم اللي بيطلبوا كان ممكن يقول لهم يعني جايين تطلبوا مني معجزة، على آخر الزمن، أنتوا اللي بتقولوا للناس ما تمشوش وراء، مش أنتوا اللي كنتوا حوالين المفلوج يوم ما قلتوا مين ده اللي يغفر الخطايا؟ مش أنتوا اللي بتعملوا وبتساووا؟ ما قالش كده ربنا يسوع، سكت بالتضاع وما كسفهمش وما قال لهمش ده معناه تراجع من موقفكم أبدا. قال حاضر. حاضر دي ما ينفعش يا رب، يعني حتى لو هم بيزقوك في الغلط ما تروحش، لأنك أنت لو رحت تتمسك عليك غلطة كبيرة قوي، هم مش هيدخلوا معاك، دول مكارين. هتدخل أنت عند قائد المئة هيطلعوا يروجوا في كل حتة أنه إيه، أن المسيح دخل يزور راجل قائد مئة، يبقى متعاطف مع الرومان ويبقى خاين لليهود ويبقى كمان تنجس بزيارته للوثني، وهيطلع عليك كلام قد كده. إنما المسيح له المجد الحاضر برضه عشان يشفي هذا الطفل. مش يعني مش مهم السمعة، مش مهم يتقلقل عليه إيه، مش مهم حتى الغرض اللي في قلبهم إيه، أهم برضه بيعملوا خير وعاوزين معجزة. ربنا له المجد دائما ينظر إلى الجانب المضيء حتى لو في جوانب كثيرة قوي وحش. قلب هؤلاء الشيوخ لم يكن نقيا، لكن على الأقل التصرف في حتة صح، أن هما مش بيطلبوا لنفسهم، بيطلبوا لحد تاني إرضاء لهذا الجزء الفاضل فيهم يمشي على هواه. فذهب يسوع معه، وإذ كان غير بعيد عن البيت أرسل إليه قائد المئة أصدقاء يقول له يا سيد لا تتعب. قائد المئة طلع أحسن منهم كلهم. في إنجيل متى على فكرة يقال أن الرجل نفسه قبله وقال له ما تجيش، وهنا في إنجيل لوقا بيقول أنه بعت له. القصتين يمشوا مع بعض، إنما موقف قائد المئة عجيب قوي أنه يبعت لربنا يقول له يا سيد لا تتعب لا تتعب. ما هو أنت صاحب المشكل، إيه معنى الكلام؟ لأني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي. أول حاجة جميلة في القصة أن الكل يشهد أن هذا الرجل مستحق، والوحيد اللي يقول أنا غير مستحق هو الرجل نفسه. ده موقف يعجب المسيح جدا. يا ريت كل الناس تقول عليك أنت قديس وأنت الوحيد اللي تقف قدام ربنا تقول له أنا خاطي. يا ريت كل اللي حواليك يشهدوا أمام الله أنك مستحق، وأنت كل مرة تقف قدام ربنا تقول له إيه؟ أنا غير مستحق. هم قالوا هو مستحق، بينما هو بيقول أنا غير مستحق، أنا ما استاهلش تعمل معي معجزات. يا راجل ده أنت راجل خير أحسن من كل الناس، أبدا أنا غير مستحق. الحاجات اللي تأثر المسيح وتعجبه هذا الشعور، أنه إنسان فاضل ولكنه يشعر دائما أنه غير مستحق. تواضع يعجب ربنا جدا، وده تواضع من ناس لا تؤمن بالتواضع أساسا. يعني الرومان اللي يدرس تاريخهم وفلسفتهم يؤمنوا بالعنجهية والتعالي والقوة والعظمة، فما عندهمش حاجة اسمها تواضع. التواضع ده ضعف في فلسفتهم، دي حاجات مش معروفة. يفتخر كل واحد بجاهه وماله وعزه وسلطاته، انما يقف قائد مئة مركزه كبير يقول انا مستاهلش ايه؟ ده غيرك بيقول ايه حتة الصياد ولا النجار اللي هيدخل بيتي ده؟ في نظر الكثيرين كده، ايه النجار ده اللي هيدخل بيته؟ انما يقول له انا مستاهلش تدخل عندي، ده سبق كل اليهود كده. أنا لاني لست مستحقا ان تدخل تحت سقفي. مش قال له مستاهلش تعمل المعجزة لانه محتاج المعجزة، بس قال له أنا ما استاهلش تدخل تحت سقفي، ما تجيش جنب بيتي. وكأنه اعترف ضمنيا أن ما يقال عليك وثني مظبوط. مش هما بيقولوا أنا نجس، أنا فعلا نجس، تدخل تحت سقفي إزاي؟ تصوروا قبل التهم اللي بتتقال عليه، هو عارف رأي اليهود في الوثنيين، فقال له وانت تدخل تحت بيت وثني؟ لا لا. كمان غالبا المسيح له المجد حس ان الراجل ده في محبة حلوة ليه، محبش يحرج المسيح. يعني يكونوا بعت له قال له لا ما تجيش، معناه بيقول له بلاش تدخل في مشاكل بسببي. انا عارف انه ما ينفعش انك تدخل بيت واحد زي، انا عارف دي، فانا ما استاهلش. فطبعا كبيرة قوي في نظر ربنا يسوع لما واحد يفكر فيه هو، بالرغم من احتياجه هو، ابنه بيموت او عبده، يعني هي في اختلاف في الروايات، لكن يعني يبدو العبد قريب لقلبه جدا بمثابة الابن. فكونه رعى ان ربنا يسوع المسيح ما يخسرش بسببه كتير لما يدخل تحت بيته، دي معناها انه من على بعد ارسل رسالة حب لربنا، يقول له ما استاهلش تتبهدل بسبب، ما استاهلش حتى لو هتعمل معجزة انك تخسر سمعتك عشانه. فقالها له بطريقة متواضعة وقال له لست مستحقا ان تدخل تحت سقف بيت. طب وبعدين كده تعقدت المشكلة، يعني كده مش هيدخل. انما فاجئنا بقى بما لم يتوقع احد من اليهود، قال ايه؟ لذلك لم احسب نفسي اهلا ان اتي اليك. قال له ونعم، يفسر لك انا ما جيتش بنفسي لاني حتى ما استاهلش اكلمك. لا ده انت زودتها بقى، ده انت متواضع بجد. طب ما تدخلش تحت بيتك، والعرف اليهودي بيقول كده، انما كمان تستكتر تيجي تتكلم معايا. قال له انا حتى صدقني مش قادر اعمل كده، مش كسر ولا تعالي، بالعكس حاسس انه كبير قوي المسيح عن انه يكلمه وجها لوجه او يطلب منه طلب. يعني تصور انه كوثني احقر جدا واقل جدا من اليهود، واليهود لهم دل على المسيح فهم اللي يشفعوا فيه، وهو بقى تحت. ده كان عنيه كده، قالت له الكلاب تحت الترابيزة يمكن لقمة تنزل، انما ده حتى ما زنش زي كان عنيا، ده بعت له من بعيد كده، قال له انا حتى لم احسب نفسي مستحقا تاني مرة اهلا ان اتي اليك، لكن قل كلمة فيبرأ غلام. قال له انا طالب لا تتعب نفسك ولا تبهدل نفسك ولا حتى تضيع وقتك وتقابل واحد زيي، انا عاوز كلمة منك. ليه القصة دي بقى يعني تربعت على قصص الايمان في حياة المسيح له المجد؟ لان يعني الشهادة اللي هيقولها المسيح عن الرجل ده ما تقالتش عن حد تاني، لانه لاول مرة يطلب طلب لم يذكر في التاريخ انه حصلت معجزة عن طريق الهوى كده بالمراسلة كده، يعني ما طلبش كده، ما حصلتش. وفي حياة المسيح دي أول معجزة من نوعها. المسيح عمل معجزات كتير، بس إما كان يضع يده أو يخاطب صاحب الشأن، إنما بيقول له قول كلمة من عندك تيجي ليه. طب دي جابها منين دي؟ عرفها منين دي؟ مين علمها له؟ ده ولا اليهود يؤمنوا بيها ولا حد يقتنع بالكلام ده، ده شغل ربنا وحده اللي يقول كلمة من السماء الدنيا تمشي. ده معناه اعتراف صريح ان المسيح اله مش انسان ولا نبي. قال له قول كلمة. وبعدين شوفوا بقى تضاع قد ايه وعظمة ايمان قد ايه، بساطة ايمان. فقال له مثل جميل قوي، لاني انا ايضا انسان مرتب تحت سلطان. قال له اصل انا في نظام عسكري مرتب تحت سلطان، يعني ليا رتبة في الكادر العسكري. والرتب فاهمين كويس قوي انه كل واحد فوقه كبير امره لازم يمشي، فهو كراجل عسكري تحت ايده 100 عسكري عارف يعني ايه الامر والنهي من صاحب السلطان. قال له انا على قد سلطاني البشري المحدود فاهم حتة السلطان دي، لي جند تحت يدي، انا ليه سلطان، اقول لهذا اذهب لازم يذهب، ولآخر ائتي فيأتي، ولعبدي افعل فيفعل. قال له انا رجل بتاع سلطة ففاهم، لما امر لازم يطاع، فانا فاهم سلطتك، هي معناها كده، انا فاهم انك انت صاحب السلطان كله، ايه اللي يخليك تيجي لغاية عندي وقول كلمة كلمتك فارية. شوفوا الايمان، اذا كنت انا الانسان التعبان بأمر عسكري ما ينفعش ما يسمعش كلامي، كم وكم يا من تأمر البحر فيسمع لك والطبيعة فتخضع لك والأمراض والشياطين فتهرب منك. قول كلمة من عندك. ده أنا فاهمها. فاهم يعني إيه سلطان. هنا بقى المسيح قال إيه؟ لما سمع يسوع هذا تعجب منه والتفت إلى الجمع الذي يتبعه وقال: أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. قال لهم ما لقيتش في إسرائيل كلها إيمان زي كده. اليهود اللي عندهم نبوات وعندهم أنبياء وعارفين المعجزات وشافوا 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 وتاريخ معرفتهم بربنا آلاف السنين، محدش فيهم جاب دي. لم أرى في إسرائيل كلها إيمانا بمقدار هذا. كأن الإيمان مقدار، عشان في ناس بتقول إيه مؤمن وغير مؤمن. لا، والمؤمن ده درجات، بدليل إنه واحد إيمانه خد درجة عالية قوي بمقدار هذا الإيمان. هنا نلاحظ في القصة إن الإيمان والتواضع دايما متوازيين. صدقوني احنا كلنا يمكن فقراء في الايمان لاننا غير متواضعين. كبرياءنا وعقلنا وحساباتنا وامكانياتنا بتخلينا مش عارفين نؤمن بربنا ونثق فيه ونتكل عليه كما يجب. كل ما الواحد كان عارف انه صغير قوي، كل ما كان سهل عليه حط ثقته كلها في ربنا. إنما كل ما الواحد فينا شايف نفسه كبير، كل ما معرفش يثق في ربنا، يثق في ربنا إزاي؟ التواضع أقصر طريق للإيمان. والمعطل الأساسي لإيمان الشعوب النهاردة هو الكبرياء. الشعوب النهاردة بتتباهى بالعلم وبالإباحية وبالتكنولوجيا وبالسلطة وبالقوة. عشان كده الشعوب مش عارفة تؤمن. إزاي تخضع لربنا وهم كل واحد بيفتخر بسلطته وقوته؟ مع الكبرياء راح الإيمان طبعا. أما قائد المئة بالرغم من سلطته المدنية وعزه وجاهه، إنما كان متواضع، تواضع حقيقي. عرف يقول أنا غير مستحق، أنا غير مستحق. اللي ناس كتيرة مش عارفة تقول، وقالها مرتين، قال له لا استاهل أجيلك ولا استاهل تدخل بيتي، أنا مستاهلش حاجة. لكن عشان الواد العيان ده قول كلمة من عندك. يا بختك، يا بختك لأنك عرفت تقول أنا غير مستحق دي. ده احنا الواحد فينا يفرح بكلام الناس لما يشجعوه ويمدحوه ويصدق. إنما هو عارف إن اليهود بيقولوا عليه كلام كبير وبيمدحوا فيه، وهم ذاتهم خلفوا المنطق اليهودي اللي بيقول ان كل الوثنيين اشرار بلا استثناء، وقالوا على هذا الوثني مستحق. خلفوا ضميرهم الديني وقالوا عليه مستحق، لان شايفينه راجل مثالي. وهو الوحيد اللي بيقول انا غير مستحق ولست اهلا ان اتي اليك، انا ما استاهلش اجيلك. احساس رائع يعجب ربنا لما الواحد يبقى مستكتر يدخل الكنيسة. في ناس كده تبقى تقف ورا مستكترة، مستكترة على نفسها الشعور انها تقف جوه الكنيسة جوه بيت ربنا. وفي واحد يدخل على التناول كأنه حق. حق ايه بالراحة؟ انت مش مدرك الحكاية، انت مش واخد بالك. ده جسد ربنا ودمه، ده الملائكة مرعوبة، ده احنا في حضرة الله نفسه. انما واحد تلاقيه داخل من الشارع ولو حد قال له معلش اتأخرت خليها مرة تاني، ممكن يزعق. يزعق؟ ومين اداك الحق انك تتناول بالطريقة دي؟ وهو انت فاكر الحكاية ايه؟ ومين فينا مستحق؟ ده ابونا يصرخ في القداس يقول هذه القدسات للقديسين فقط، فالشعب يقول له لا احنا مش قديسين، ما فيش قدوس الا الله واحد، الاب والابن والروح القدس. فيقول طب معلش السلام لجمعكم، اهدوا بس. وبعدين يقول يعني تقدموا، قربوا بالتواضع ده وبالتذلل ده تبقوا مستحقين. مش لانكم من جواكم مستحقين، لان ربنا يقدس مدعوين، هو اللي هيغطيكم بقداسته عشان تستقبلوا جسده ودمه. فكر روحي رائع. الذي قال انا غير مستحق وظل مكانه جاءته النعمة إلى مكانه. مش كده؟ أو قاعد في بيته وقال أنا مستهلش وما تحركش، يقول الكتاب إيه؟ ورجع المرسلون إلى البيت فوجدوا العبد المريض قد صح. ده حتى المسيح له المجد ما قالش طب اشفي اشفى يعني، ما أمرش الأمر ضمنيا، مجرد ما قال لم أرى إيمانا مثل هذا الرجل، يعني موافق يا رب على الطلب؟ طبعا موافق. خلاص تمت المعجزة في لحظته وقام الطفل يجري على طول. قائد المئة مدرسة في الفضائل يعرفنا حاجة تاني، أن بعض غير المؤمنين اللي احنا شايفينهم فيهم ناس أقرب للإيمان مننا، في ناس مش جوه الكنيسة لكن في ناس قلوبها مستوية أكتر مننا وعندهم استعداد للإيمان يسبقونا كلنا، يسبقونا كلنا. ففيش داعي نبص لغير المؤمنين ان هم كلهم يعني مرفوضين، مين عارف يمكن منهم من يؤمن ويطلع شاول ترسوس ويطلع قائد مئة مشهود له بالإيمان. وفي إنجيل متى المسيح هنا يقول إيه؟ سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بنو الملكوت، يقصد اليهود، خلي بالك عشان الحتة دي في ناس بتتلخبط في تفسير بنو الملكوت، يعني اليهود اللي حاطين الملكوت في جيبهم وفاكرين هم بس شعب الله المختار، يطرحون خارجا. ده كلام المسيح. إنما من المشارق والمغارب، يعني هيجي من آخر الدنيا شرق وغرب، من كل لسان ومن كل أمة ومن كل شعب. في ناس قائد مئة عندها إيمان بسيط وعميق وتقدر تقول له لست مستحقا ولكن قل كلمة. صلوة جميلة وصغيرة أنك تقول لربنا الكلمتين دول، تقول له لست مستحقا ولكن قل كلمة. أنا رب ما استاهلش سامحني، بس أنا عاوزك تقول مغفورة لك خطاياك. أنا ما استاهلش يا رب أنك تقويني لأن يا ما وعدتك، لكن قول كلمة وطرد الشياطين عنا. أنا ما استاهلش تشفيني ولكن قل كلمة. أنا ما استاهلش تحللي مشكلتي ولكن قل كلمة. الواحد لو عرف يقول لست مستحقا من قلبه لازم ربنا هيقول الكلمة. لكن كم واحد يقدر يقول لست مستحقا من قلبه ويبقى حاسس انه اقل من كل اللي حواليه مهما كان درجته ومهما كان مركزه ومهما كان رأي الناس فيه. الناس كلها بتقول عليه مستحق وهو ما تهزش وقال لست مستحقا لإلهنا كل مجد وكرم.